السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نشرع بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه في سورة جديدة من صور كتاب الله تبارك وتعالى. ومع هذا التفسير الجليل للشيخ الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بعد سورة الصافات، وهو تفسير سورة صاد. هذه الصورة المباركة التي هي من الصور المكية، بمعنى أنها مما نزل من القرآن قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، على الصحيح من تعريف علماء القرآن القرآن المكي، أو تمييز القرآن المكي عن المدني. لا يقال كما يقول الكثير من الناس المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، وهذا تمييز مكاني، يعني بالنظر إلى المكان. والصحيح أن التمييز بين نوعي ما أنزل الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام إنما هو بالاعتبار الزماني، فما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه قبل هجرته يعتبر مكيا وإن نزل في المدينة أو نزل في غير مكة، وما أنزله الله تبارك وتعالى من القرآن بعد هجرته، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من القرآن المدني. فالهجرة هي الفيصل بين هذين النوعين، ولهذا اختارها فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لتكون بداية تأريخ هذه الأمة، لأن له منزل عظيمة وشأن كبير في تاريخ هذه الأمة، وفي تاريخ التشريع، وفي حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآيات هذه الصورة، وهذا بالنسبة لكل هذا النوع، أي لكل نوع القرآن المكي، لها خصائصها، وهذه الخصائص يقع بها التمييز. فما تعلق من الآيات التي فيها رد على المشركين من خصائص القرآن المكي، وما تعلق من الآيات التي فيها الحديث عن العقيدة وأنواعها من القرآن المكي، وغير ذلك من هذه المسائل التي تعتبر من خصائص القرآن المكي. هذه الصورة المباركة سماها الله تبارك وتعالى بما افتتح به هذه الصورة، وهذه الصورة افتتحها الله جل وعلا كما افتتح غيرها من الكثير من صور القرآن، بهذه الأحرف التي افتتح بها بعض الصور، ألا وهي هذه الأحرف من الأحرف الهجائية كصاد ونون وغيرها وقاف وغيرها من مثل هذه الصور. يعني هذه صور ميزتها أن الله جل وعلا افتتح بها الصورة وسمى الصورة باسمها كصاد ونون وقاف، وصور أخرى افتتح الله جل وعلا بها الصورة أو الصور ولم يسمي الصورة بها كغيرها من باقي الصور التي افتتحت بمثل هذه الحروف كالبقرة وآل عمران ومريم وغيرها من هذه الصور. وقد خاض الكثير من المفسرين في هذه الحروف، في هذه الحروف يعني في معناها أو في مدلولها، ولا شك ولا ريب أن أصح الأقوال في هذه المسألة ما نسب إلى أئمة السلف، أئمة التابعين، من مثل قول مجاهد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا التابعي الجليل الذي انتهت إليه الرئاسة في تفسير القرآن بل في علوم القرآن كلها، قال عليه رحمة الله فيها أنها من الحروف التي لا معنى لها في اللغة العربية، بمعنى أن الحرف بمفرده لا يؤدي إلى معنى في اللغة، لا يؤدي إلى معنى في اللغة، لأن اللغة العربية يكون معنى أو مدلول في الكلمة أو في الجملة أو في الجملة، أما في مجرد الحرف ليس هناك معنى، لأن المعاني تتكون من الكلمات، والكلمة تتكون من الأحرف، فإذا اجتمعت كان المعنى. وبالتالي قال إذا كان في اللغة الحرف المجرد المفرد لا معنى له، كذلك في القرآن، لأن القرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، إلا أننا نعتقد الاعتقاد الجازم كما قال الشيخ العثيمين تعليقا على قول مجاهد بعد أن بين أنه أصح الأقوال في هذه المسألة، نعتقد الاعتقاد الجازم أن القرآن ليس فيه لغو وليس فيه ما هو زائد، بل إن الله تبارك وتعالى أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الأوصاف التي جاء ذكرها، بتلك الأوصاف التي جاء ذكرها، من أعظمها أنه يهدي للتي هي أقوم، والهداية للتي هي أقوم لا تتحقق إلا بمثل هذا. فيتعذر أن يكون في القرآن شيء لغو أو هو من اللغو أو هو زائد. ولهذا التوجيه أن يقال أن هذه، يقول عليه رحمة الله، أن هذه الحروف هي ما تكون به هذا القرآن الذي أعجز الله تبارك وتعالى به أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء من العرب، أعجزهم الله جل وعلا على أن يأتوا بشيء مثله. هو من هذه الأحرف، هو من هذه الأحرف التي ابتدأ الله تبارك وتعالى بها بعض هذه الصور، واستدلوا أو استأنسوا بمثل قولهم بالنظر، النظر والاستقراء لمثل هذه الآيات التي وردت أو الصور التي افتتحها الله جل وعلا بمثل هذا. فقالوا أن كل ما ابتدأه الله جل وعلا بمثل هذه الأحرف إلا وجاء ذكر القرآن بعد ذكرها لبيان هذه، لبيان هذا المعنى أو هذه الحقيقة، إلا صورتين اثنتين، صورة الروم وصورة ماذا؟ العنكبوت. وصورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقالوا أن في صورة العنكبوت فيها حديث بعد هذه الأحرف عن الابتلاء والصبر عليه، هذه الصفة العظيمة التي هي من صفات من تمسك بهذا القرآن. فجاء بعد ذكر هذه الأحرف جاء ما مقتضى من مقتضيات من تمسك بالقرآن. أما سورة الروم جاء ذكر، أو جاء فيها ذكر شيء من خصائص الوحي، جاء فيها شيء من ذكر خصائص الوحي، أن الله تبارك وتعالى أخبر بما سيقع ووقع كما أخبر الله تبارك وتعالى. وهذا ليس للناس أن يصلوا إليه إلا عن طريق الوحي. أما باقي الصور فهي جارية على هذا المعنى الذي هو المغزى من هذه الافتتاحيات، إن صح هذا، من مثل قول الله جل وعلا في أول سورة بعد الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أردف بعد الأحرف ذكر الكتاب، والتي بعدها ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهذا في آل عمران. والتي بعدها ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وهذه كذلك ذكر الكتاب بعد هذه الأحرف. ومن مثل قوله كذلك: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكر آيات الكتاب بعد هذه الأحرف. فهذا الذي رجحه علماؤنا في مثل هذه الأحرف في مثل هذه الصور التي أعجز الله تبارك وتعالى بها الخلق جميعا. ثم قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة العظيمة وبعد هذا الحرف من هذه الأحرف التي ذكرنا أو نقلنا أقوال أهل العلم فيها، قال: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهذه من الصور كذلك التي جاء ذكر القرآن مباشرة بعد ذكر حرف من هذه الأحرف. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الصورة المباركة: هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه، وهذا في قوله بل الذين كفروا، وبل هنا للإضراب، بل هنا للإضراب، والإضراب في اللغة على قسمين، الإضراب في اللغة على قسمين: إضراب إبطالي بمعنى يبطل ما قبله، يأتي كلام في السياق ثم يقول القائل بل كذا، والمقصود به أن يضرب على ما قبل، يعني جاء بشيء أو بمعنى أبطل به المعنى السابق، أبطل به المعنى السابق، أو يأتي بمعنى الانتقال، وهذا النوع يسمى إضراب انتقالي، يقول كذا ثم بل والمقصود به ينتقل إلى أمر آخر. وهذا هو هذا النوع في هذه الآية الكريمة: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال: ومع من جاء به، يعني فيه بيان لحال القرآن وحال المكذبين به معه، يعني حالهم مع هذا القرآن، الضمير عائد على القرآن، ومع من جاء به، ومع من جاء به وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد. وفي هذا في قوله تبارك وتعالى والقرآن ذي الذكر إشارة إلى مناسبة بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، ومن أهل التفسير من يشير إلى مثل هذا الأمر، يشير إلى مثل هذا الأمر، وهو بمثابة الترابط بين الصور، يعني ما يكون في آخر الصورة يأتي به الله تبارك وتعالى في بداية الصورة التالية أو التي بعدها. ففي هذه قال والقرآن ذي الذكر، والتي قبلها، والتي قبلها لو أن، يعني قول المشركين لو أن لنا ذكرا من الأولين، لو أن لنا ذكرا من الأولين، يعني يدعون أن ويزعمون أن الله جل وعلا لو أنزل عليهم ذكرا كما أنزل على الأولين، والله تبارك على معنى من المعاني، والله تبارك وتعالى أنزل عليهم أحسن الذكر وأفضله وأعظمه، هذا الذكر الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في بداية هذه الصورة. والقسم في القرآن له شأن، لأن الله تبارك وتعالى العظيم المتعال لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم، وهنا أقسم بكلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يقال أقسم بمخلوق على قول المعتزلة، لأن القرآن ليس بمخلوق، ولا يقال أن القرآن مخلوق، أبدا، القرآن كلام رب العالمين تبارك وتعالى، تكلم به جل وعلا وأنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام ليكون هدى للعالمين. فهنا بصفة من صفاته تبارك وتعالى، وإن كان الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته، يقسم بمخلوقاته، وقد مرت معنا بعض من أمثال هذه الأقسام. وإذا أقسم الله جل وعلا بمخلوق من مخلوقاته دل هذا على عظمته وشرفه وعلو قدره ومنزلته، لأن الله جل وعلا إنما يقسم بشيء عظمه، وما عظمه الله فهو عظيم، وما عظمه الله تبارك وتعالى فهو عظيم. ومخلوقات الله جل وعلا العظيمة كثيرة، مخلوقات الله جل وعلا العظيمة كثيرة، يعني التي عظمت في كتاب الله لو أراد أحد استقراءها لجمع الأقسام الموجودة في القرآن، لجمع الأقسام الموجودة في القرآن وجعل هذه الأمور المقسم عليها كلها مما عظم في كتاب الله تبارك وتعالى. إلا أن هنا لا يقال أن الله تبارك وتعالى أقسم بمخلوق من مخلوقاته، إنما أقسم بصفة من صفاته. قال القرآن ذي الذكر، قال الشيخ أي ذي القدر العظيم، ذي هنا بمعنى الصاحب، ذي هنا بمعنى الصاحب، يعني الذي هذه صفته، فهو صاحب ذكر. والذكر بالمعنى العام، الذكر بالمعنى العام كما مر معنا، وبالمعنى العام الذكر التي هي اسم من أسماء القرآن وصفة من صفاته، وصفة من صفاته هو ذكر، لأن فيه الموعظة، فيه الموعظة البليغة، والمواعظ ذكرى، والمواعظ يذكر بها ويتذكر الناس بها دائما وأبدا. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. والذكرى أو الموعظة فيها الترقيق والتخويف، فيها الترقيق لقلوب العباد السامعين لها، وفيها تخويفهم بالله تبارك وتعالى وبآياته. ولهذا الواعظ على الحقيقة هو الذي يصل بسامعيه إلى هذه النتيجة، إذا جلسوا عنده إما أنهم يرغبون، وإما أنهم يرهبون، أو يجمعون بين الرغبة والرهبة، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواعظه. هذا الجلوس الذي تكلم عنه حنظلة رضي الله تعالى عنه، ولما لقي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخبره أنه ذاهب إلى النبي يشتكيه حاله، قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا فنكون على أحسن حال، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا إلى بيوتنا وخالطنا الأهل والأولاد ذهب عنا ما كنا نجد، ذهب عنا ذلك الحال الذي نكون عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن مثل هذه المجالس وهذه المواعظ تزيد من إيمان المؤمن، تزيد من إيمان المؤمن. ودليل هذه الزيادة أنه يجد في قلبه الرغبة والإقبال والشوق لما يسمع، يقوم من مجلسه سمع فيه حديثا عن الجنة، يقوم من المجلس وأمنيته أن لا يكون بينه وبينها إلا لحظات ويفارق هذه الحياة، يتمنى أن يكون كذلك. ولهذا الصحابة كان في مجلس رسول الله إذا حدثهم عن الجنة أقبلوا إليه من غير أن يشعروا رغبة فيها وشوقا لما أعد الله جل وعلا لأهلها، وهذا شيء حسي يجدونه، ما هوش معنوي قلبي فقط. وإذا أخبرهم عن النار أخذوا يتباعدون خوفا وإشفاقا من هذه الدار التي جعلها الله جل وعلا دارا للكفار والفجار، أعاذنا الله وإياكم منها. فقال له أبو بكر: والله هذا الذي أجد، يعني أنا كذلك. حنظلة قال: نافق حنظلة لأجل هذا الأمر. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي معلم الناس الخير، قال: والله لو أنكم تبقون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. يعني هذه النفوس يعتريها ما يعتريها. ولهذا أنتم دائما وأبدا بحاجة إلى مثل هذه المواعظ، أنتم دائما بحاجة إلى مثل هذه الذكرى، فلا تنقطعوا عن الذكرى. وبالتالي إذا انقطع الإنسان عن الذكرى ووجد ما وجده هؤلاء الصحابة البررة ودام انقطاعه، ماذا يحدث له؟ يحدث له ما نراه ونشاهده بين الكثير من إخواننا، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويهدي قلوبنا وإخواننا جميعا من هذه الانتكاسات ومن هذا البعد عن الله تبارك وتعالى، ومن هذه الرغبة عن الآخرة والرغبة في الدنيا وحطامها. هذا لأجل هذا الأمر، إن الناس ابتعدوا عن الذكرى وتركوا الموعظة، فلا قلوبهم اتعظت ولا نفوسهم تذكرت فأقبلت على ربها تبارك وتعالى بالازدياد من الخيرات والإقبال على هذه الحسنات التي ترفع بها عند ربهم تبارك وتعالى الدرجات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا الموفق من وفقه الله جل وعلا لهذا الخير، والمخذول من حرمه الله جل وعلا هذا النعيم، هذا والله مخذول، مخذول في الدنيا، ونسأل الله جل وعلا لنا وله العافية في الآخرة. فمن معاني من أنواع، قلنا الذكرى بالمعنى الشامل، المقصود بها الموعظة، المقصود بها كذلك الذكر، الشرف لأصحابه، الشرف لأصحابه. والمقصود بها كذلك الذكر، الذكر الذي يتعبد به المسلم ربه تبارك وتعالى، وهو من أنواع العبادات اللسانية. هذه كذلك من معاني الذكرى أو قول الله جل وعلا ذي الذكر، يعني داخل في هذا المعنى للذكر. والله تبارك وتعالى يحب من عباده الذاكرين ويحب الذكر بأنواعه. الأذكار من أنواع الذكر، الأذكار المسنونة، الأذكار المسنونة التي سنها نبينا وواظب عليها وحافظ عليها ورغب فيها ودعا إليها. من هذه الأذكار ومن أعظمها وأفضلها القرآن الكريم، القرآن الكريم تذكر الله جل وعلا به. ولهذا الناس في بعض العبادات وبعض المواطن يستوي فيها الذكر والتلاوة، كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ويعني الأحوال في تلك المشاعر كلها. الطائف له أن يذكر الله جل وعلا بالأذكار المسنونة أثناء طوافه، وله أن يتلو القرآن أثناء طوافه، لأنه من أفضل الذكر، لا كما يفعله الناس ذكر الشوط الأول وذكر الشوط الثاني الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ومن أنواعها كذلك أنه الذكر الذي يذكر الله جل وعلا به عباده ويعلمهم من خلال، يتعلمون منه، ومصدر علمنا هو القرآن الكريم. المرجعية العلمية للمسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها هو القرآن الكريم بالدرجة الأولى، وسنة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، هذه مرجعيتنا، هذه مرجعيتنا، وهذه مرجعية إسلامية عامة. وإحنا ما عندناش المرجعيات على حسب الحدود والأقاليم والمدن أو القبائل أو الطوائف. يجي القبائلي يقول لك احنا عندنا المرجعية الدينية القبائلية، ويجي العربي يقول عندنا المرجعية الدينية العربية، ويجي السبنيولي يقول عندنا المرجعية الدينية السبنيولية. ما عندنا هذا أبدا، عندنا مرجعية واحدة عامة للخلق جميعا، لأن الله جل وعلا ما أنزل هذا الكتاب إلا على الناس جميعا، وما أرسل نبيه كما جاء في هذا الكتاب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسله الله جل وعلا لطائفة بعينها أو لقبيلة باسمها، إنما أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، الخلق جميعا يتوجهون إلى ربهم وبارئهم بهذا الدين القويم، بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على أن يأخذوا هذا الكتاب وهذه السنة بالفهم الذي فهمه وسار عليه وعمل به سلف هذه الأمة الكرام العظام، صفهم بما شئت بمثل هذه الأوصاف الطيبة الكريمة، فإنهم والله أهل لذلك، وعلى رأسهم أصحاب نبينا الخيار البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون كما جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم، حديث العرباض بن سارية. هؤلاء هم خير من فهم الكتاب والسنة، وخير من عمل بالكتاب والسنة، وخير من دعا إلى الكتاب والسنة. فهديهم هو الهدي الأقوم، وطريقهم هو الطريق الأسلم الذي يحب الله جل وعلا من سار عليه، والذي لا يقبل الله جل وعلا طريقا سواه، يعني المخالفون لهؤلاء لا بد لهم أن يوقنوا وأن ييأسوا من هذا الأمر، لا مطمع لهم لا مطمع لهم في السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة إلا بهذا السبيل وهذا الطريق. من نصب العداء لأصحاب رسول الله والله إنه لأشقى الناس وأخس الناس وأخسر الناس في الدنيا والآخرة. بنى دينه على العداوة لأصحاب رسول الله، وش من خير في أمثال هؤلاء؟ دين كله مبناه على أنه يعادي أولياء الله المتقين، أحباب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات ورضوا عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أن هدانا صراطه المستقيم ووفقنا لمنهج نبينا الكريم ومن سار عليه من بعده من صحابته الكرام وتابعيهم وتابعيهم. قال: أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد، والمقصود هنا النوع من أنواع الذكر السالفة الذكر. كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وأفعاله، يعني هذا الذكر يحتوي ماذا؟ يحتوي كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وأفعاله، وهذا علم التوحيد، ولهذا كان هو أشرف العلوم. والقاعدة في هذا الباب تقول: شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. كان العلم بالله الذي هو علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصل الدين أو علم أصل السنة أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء التي عرفت عن السلف، عرفت عن السلف. السلف سموا مصنفاتهم في العقيدة باسم التوحيد، كتاب التوحيد، وسموا مصنفاتهم في العقيدة باسم العقيدة أو الاعتقاد، سموا مصنفاتهم في العقيدة بالفقه الأكبر، وهذا فيه إشارة إلى أن الفقه فقهان أكبر وأصغر، والأكبر هو الأعظم وهو الأشرف. وسموا العقيدة بالسنة، وكالإمام أحمد وابن أبي عاص وغيره، وسموا العقيدة بأصول السنة كاللالكائي في شرحه لأصول السنة وابن أبي زمنين في أصول السنة والإمام أحمد في أصول السنة وهكذا وهكذا، لأنها أصل الدين. وكما قال أحد الأئمة: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، والسنة هي الإسلام بأسماء الله وأفعاله. ومن العلم بأحكام الله الشرعية، وهذا النوع الثاني من أنواع العلم، علم الأحكام الذي اصطلح على تسميته بالفقه، وهو بالنسبة للتقسيم السابق الفقه الأصغر المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين سواء ما تعلق بجانب العبادات أو ما تعلق بجانب المعاملات، كلها من الفقه، كلها من الفقه. وهذا فيه دليل على شمولية هذا الدين وأنه مهيمن على حياة الناس كلها. احنا ما لا نؤمن ولا ندين بالقاعدة الكفرية التي تقول: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نحن ندين نحن ندين بقول ربنا تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله لا شريك له، الحكم كله لله تبارك وتعالى. ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، وهذا كذلك متعلق بالعقيدة، والعقيدة شاملة لأركان الإيمان كلها. وأركان الإيمان: الإيمان بالله أولا، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر. وباليوم الآخر، وهذا من العلم بالعقيدة، وهذا ما قصده المصنف بقوله بإحكام المعاد والجزاء، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشيخ: فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه، في أصول دينهم وفروعه. وهذا التقسيم الذي جرى عليه أئمة الإسلام، يقسمون العلوم الشرعية إلى أصول وفروع. والمقصود بالأصول، المقصود بالأصول ما ينبني عليها غيرها، هذا من حيث اللغة. وهذه قد يراد منها أمرين اثنين: الأمر الأول قد يراد بالأصول العقيدة اللي هي أصل الديانة، أصل الديانة، والتي سماها بعض علمائنا بأصول الدين، يعني مصنفات في العقيدة بأصول الدين. أصول الدين المقصود بها الأصول المتعلقة بالعقيدة، لأنها أصول ليست أصل واحد. هذه الأصول، هذه الأصول يجب اعتقادها، هذه الأصول تميز بين أهل الحق وأهل الباطل. ولهذا تجد من أصولهم في الاعتقاد، من الأصول الأولى أصل الإيمان بالله، ويذكرون في الإيمان المخالفين في هذا الباب، الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد تصديق، أو الذين الغلاة منهم الذين يعتقدون أن الإيمان مجرد نطق باللسان، والذين يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والذين يعتقدون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء كلهم مخالفون لما عليه الحق، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والذين يكفرون في مسائل الإيمان بناء على أصول باطلة أسسوها وأصلوها، وعقيدة أهل السنة في هذه المسائل واضحة جليا، يعتقدون في هذا الأصل أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح أو بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهم تفاصيل في ذلك. فمن أصول أهل السنة والجماعة كذلك أصل في الصفات، في صفات الله تبارك وتعالى، ويثبتون لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وبنوا أصل هذه العقيدة على هذه المسائل، يعتقدون من أصول عقيدتهم ما يعتقدونه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للطوائف المخالفة، الطوائف المارقة الذين خالفوا في مسائل في, 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 في اعتقادهم في أصحاب رسول الله، بين غلاة وجفاة، بين من عظم الصحابة وغالى فيهم حتى ادعى لبعضهم الربوبية، كما فعل غلاة الرافضة الذين ألهوا علي رضي الله تعالى عنه، الذين ألهوا علي رضي الله تعالى عنه، وألهوا ذريته من بعده. وآخر ما سمعت من الكفر في هذا الباب من أحد المراجع الخبيثة. احنا تحدثنا عن المرجعية الشرعية الإسلامية، وهناك مراجع أخرى، هذه ليست لنا وليست منا، مراجع الرافضة الشيعة يسمون شيوخهم بالمراجع لأنهم يرجعون إليه. نحن نرجع إلى الكتاب والسنة، وهم يرجعون إلى هؤلاء الضلال الذين يضلونهم عن سبيل الله. واسمع هذه الضلالة، يقول أحدهم: إذا الله يموت الحسين يموت، لأن الحسين نور الله في الأرض. هذه عقيدتهم، إذا الله يموت، والله حي لا يموت، الحسين يموت، يعني يعتقدون أن الحسين لا يموت، لأن الحسين نور الله في الأرض رضي الله تعالى عنه، وهو بريء من شركهم وباطلهم. براءة عيسى عليه السلام من شرك النصارى وغلوهم وباطلهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والنفاق والشقاق. ومناسبة في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ذكر الشقاق بعد ذلك. قال الشيخ: وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد. الله تبارك وتعالى أقسم بالقرآن على القرآن، أقسم بالقرآن، وهو قلنا قسم بصفة من صفاته، على القرآن، على القرآن، على هذا الكتاب، وهو صفة من صفاته. قال: وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. والوصف الجليل في قوله ذي الذكر. ثم قال بعد ذلك: فإذا كان القرآن بهذا الوصف، فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، فوق كل ضرورة، يعني حاجة العباد إلى هذا القرآن ليهتدوا به، لينير لهم طريقهم، هي أولى الحاجات وأولى الضروريات، وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم، أشد كما قال ابن القيم: حاجة البشر إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل والنفس الذي يتنفسونه، لأن البشر إذا فقدوا واحدة من هذه الثلاث مآل أمرهم إلى هلاك أبدانهم، هذا هو نهاية الأمر، أن تهلك أبدانهم. واحد يضرب عن الطعام ما يأكل شيء، يشد مدة شهر شهرين ما أدري الرقم القياسي وراه واصل، وبعدين يموت، لأن الله عز وجل فطر الناس على هذا، بعدين يموت، يعني يهلك بدنه. وإذا هلك بدن الإنسان ليس معنى هذا أنه خاسر في الآخرة، لأن الذي يهم المؤمن في دنياه حاله في آخرته، هذا الذي يهمه. ولهذا الصالحون من أنبياء الله ورسله ومن صادق أتباعهم يعيشون هذه الدنيا كلها على هم واحد، يعيشون هذه الدنيا على تفاوت مدة عيشهم، اللي يعيش 100 واللي يعيش 60 واللي يعيش 50 واللي يعيش، على تفاوت بين هذه الأعمار، إلا أنهم يحملون هما واحدا، ألا وهو هم الآخرة، هم الآخرة، وهم الآخرة كيف يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى. تصوروا واحد هذا همه وهو صادق فيه يقوم عليه ويمسي عليه، كيفش يعبد الله تبارك وتعالى؟ كيف يصلي لله؟ كيف يصوم لله؟ كيف يتصدق لله؟ يتأخر عن صلاة من صلواته؟ يترك صلاة؟ ناهيك أن يترك صلاة من صلاته. يظلم إنسان على وجه الأرض لأنه يعلم أنه سينقلب إلى ربه تبارك وتعالى وأنه سيقتص منه أبدا. يأكل الحرام لأنه يعلم أنه إذا انقلب إلى ربه تبارك وتعالى أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، لا يقدر على هذا أبدا. يعيش حياته كلها لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يسعى إلا لإرضاء الله. هذه هي الحياة، والله يا إخوان هذه هي الحياة، وهذه هي السعادة. لو أن الله تبارك وتعالى أنعم بها علينا والله لنحن أسعد السعداء، وهذه السعادة فاز بها أسلافنا. تسمعون دائما ونردد عليكم دائما قول الشيخ الإمام بل شيخ الإسلام والمسلمين رغم أنوف المخالفين ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول دائما وأبدا يسلي قلبه ويسلي من حوله، يقول لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلون عليه بالسيوف. هذه السعادة التي نعيشها، وهذه السعادة لا يعيشونها بتلك بذلك الديباج والقصور والجواري والغواني والبساتين والحدائق، يعيشونها بشيء وقر في قلوبهم، هذا الإيمان الذي غير حياتهم. ذاقوا حلاوته، ذاقوا حلاوته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه، الواجب على من عرف هذا الكتاب أن لا يقابله إلا بهذه الأمور. أن شال بقي أن يتلقاه بالإيمان، يؤمن به، يؤمن به. ومن أنواع ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية، وعلى رأسها الإيمان بهذا الكتاب أنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، أنه هداية للخلق أجمعين، أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بما فيه، والتصديق، التصديق بما فيه، التصديق بأخباره، والمقصود بالأخبار كل ما ورد فيه من أمور الغيب كلها، من أمور الغيب كلها. وهذا مثل ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني هذه القاعدة البكرية، قال إن كان قالها فقد صدق، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه، وهذا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نتوقف عند قول الشيخ عليه رحمة الله في عند هذا المقام، ولنذكر ما ذكر من فوائد هذه الآية الكريمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نكتفي بهذا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.